أشغالي بخضوعي ولجوئي وسؤالي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع الإرواء شرح أحكام النساء. وقفنا في اللقاء الماضي عند الباب الثامن في ذكر واجبات الوضوء، أو في ذكر الوضوء وواجبات الوضوء العشرة، كما بوب على هذا الباب بهذا التبويب الإمام ابن الجوزي في كتابه أحكام النساء. واجبات الوضوء عشرة، وقد تقدم معنا في اللقاء الماضي مختصر ما ذكره الشوكاني في الدور، حيث قال: يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر ويتمضمض ويستنشق، ثم يغسل جميع وجهه، ثم يغسل يديه مع مرفقيه، ثم يمسح رأسه مع أذنيه، ويجزئ مسح بعض الرأس والمسح على العمامة، ثم يغسل رجليه مع الكعبين، وله المسح على الخفين، ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بالنية لاستباحة الصلاة. فدي كانت مختصر اللي قلناه المرة اللي فاتت في نهاية الحلقة. في بداية هذه الحلقة ندخل سريعا أنا وأنتم في واجبات الوضوء من أحكام النساء لابن الجوزي رحمه الله، وهو كما أذكر دائما يعتمد في الأغلب الأعم على كتب ابن قدامة المقدسي الموفق رحمه الله، موفق الدين ابن قدامة في الفقه الحنبلي. فقال في واجبات الوضوء العشرة: بدأ بالنية، الواجب الأول من واجبات الوضوء العشرة النية، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وإحنا كنا قلنا في غير ما لقاء وفي غير ما محاضرة أنا وإنتم لو فاكرين أن من العلماء اللي اعتبروا استحضار النية في أول أي عمل ركن، استحضار النية في أول في بداية أي عمل ركن، واستصحابها من أول العمل لآخره، بمعنى عدم الاتيان بما يخالفها شرعا، ده شرط في صحة العمل. فسواء قلنا هي ركن الاتيان بها في أول العمل أو استصحابها شرط، هو دخلها ابن الجوزي في واجبات الوضوء، فهي لا تقل عن ذلك لحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني وجود العمل في الواقع بيسبقه نية، أو قبول العمل في شرعا لابد أن يشترط له مع الاتباع شرط إخلاص النية لله، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك. عملا صالحا يعني موافق الكتاب والسنة، ولا يشرك يعني يكون في إخلاص، مش رياء ولا سمعة، ربنا يعافينا ويعافيكم. وأيضا ده معنى قوله تعالى أو مؤدى قوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه لله يعني أخلص وجهته، أخلص نيته لله، وهو محسن يعني وهو متبع. وأيضا لذلك اعتبروا الحديث ده داخل في كل باب من أبواب العلم ومن أبواب الدين: إنما الأعمال بالنيات، وبيستحب أن يكون في بداية كل عمل وبداية أي كتاب وبداية أي مصنف، وهو ما حديث من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أيضا الثابت بعضه في الصحيحين وبعضه من أحدث فيه من هذا فهو رد في صحيح مسلم. سواء ده أو ده بيعتبروا الحديثين دون تضمن شرطي قبول العمل: الإخلاص والاتباع، النية أو الإخلاص والاتباع موافقة السنة. من عامل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود باطل. طيب المهم دي كلها وغيرها أدلة مش ابن الجوزي بس وغيره من اللي اعتبر النية إما من واجبات الوضوء أو الإتيان بها في أول أي عمل، لا سيما الوضوء ركن، واستصحابها شرط. استصحابها شرط يعني استصحابها يعني أنا مستصحب نية الوضوء من أول ما توضيت، من أول ما أنا بتوضى بغسل إيدي مثلا أو بتمضمض، من أول الوضوء أنا ناوي أتوضى، مش في النص بقى أجي واغسل وشي مثلا أقول لا 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 خلاص أنا مش هخليها وضوء يا جماعة، بدل لي أن أنا أخليها بتشطف، ناوي أنوي أن أنا بتشطف كده والدنيا حر وعايز بقى أغسل وشي وأروق نفسي، مش بالوضوء وبعدين اتوضى بعدين، خلاص كده ما بقاش بيتوضى وكده ما بقاش وضوء، وكده الشوية اللي اتوضاهم كده ما بقوش وضوء. يعني لابد ان يكون مستصحب النية، طبعا مش عايزين وسوسة، يعني استصحابها يعني ما يجب لا يأتي بنية مخالفة، لا يأتي بنية مخالفة للوضوء بعيدا عن الوسوسة والتكلف في استحضار النية، واستحضار النية محلها القلب والتلفظ بها لا يجوز، التلفظ بها لا يجوز. دي بالنسبة لأول واجب على حسب ترتيب الإمام ابن الجوزي رحمه الله في أحكام النساء، إن أول واجب من واجبات الوضوء العشرة على حسب إحصائه وعده لواجبات الوضوء هي النية. طيب وبعد النية قال التسمية، بعد النية قال التسمية حديث صاحب الشيخ الألباني الشرطية التي يستلزم من عدمها العدم. ايه الكلام الكبير ده؟ يقول كلام سهل شوي. طيب يعني يقول ايه لا صلاة لمن لا وضوء له، كلام سهل اهو، يعني اللي هيصلي من غير وضوء صلاته ايه؟ باطلة. ليه؟ لان فقد شرط من شروط صحة الصلاة ايه هو؟ الوضوء. يبقى الشرط ده ايه دوره اصوليا؟ ان يستلزم من عدمه العدم. طب يستفاد ايه الشرطية دي؟ يستفاد من مثل هذه الصيغة لا صلاة لمن لا وضوء له، لا صلاة لمن لا وضوء له. ليه؟ لان النفي اول ما يأتي يأتي على الذات، ذات الصلاة نفسها، يعني ما ينفعش تقول لا صلاة كاملة الا بقرينة، كما يعني مثلت ذلك وسيأتينا في الفاتحة ان شاء الله هل هي شرط كمال ولا شرط صحة، يعني يأتي تفصيل ذلك. لا صلاة لمن لا وضوء له، فصار اللي يصلي من غير وضوء صلاته باطلة، واللي يتوضى من غير تسمية وضوء باطل إذا صح الحديث وإذا صح الفهم. فالشوكاني بيقول لا ده هو أقل ما يستفاد من الصيغة دي الشرطية، بس إحنا هنذهب إلى الوجوب لقراء أخرى، يعني لقراء أخرى. صحيح القرائن الأخرى لا تخلو من ضعف أيضا، زي إيه؟ زي من توضأ وذكر اسم الله على وضوئه كان وضوءا لسائر جسدي أو جسمه، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله على وضوئه كان وضوءا لأعضاء وضوئه فقط. فدي اعتبروها إن كانت أحاديث لا تخلو من ضعف اعتبروها قرائن تصرف الشرطية من الكمال، من الصحة إلى الكمال، يعني كأنه بيقول لا وضوء كاملا لمن لم يسمي أو لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء كاملا مش لا وضوء صحيحا. على أي حال المسألة فيها نزاع وفيها إشكال، والإشكال الأكبر هو اللي هو حطه الشوكاني لما قال أن يسمي إذا ذكر، يعني لا يفتكر، لو ما افتكرش خلاص. لكن طبعا احنا التقييد بالذكر لو كان قلنا واجب ونقول الواجب من اللي هيفتكر، طبعا التقييد ده عند الشوكان، لكن هنا ما قيدش، قال واجب وخلاص، واجب على الذاكر وعلى الناسي، الناسي خلاص مش هيقسم لانه تركه مش عمد، تركه نسيان. والله عز وجل قال في اخر سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، قال الله تعالى قد فعلت كما في صحيح مسلم وغيره، خلاص الى هنا كده الناس ده معلوش مشكلة. طب واللي هو فاكر، لو فاكر وتعمد ترك البسملة هو عارف ان هي واجب من واجبات الوضوء يأثم لا شك، يأثم ماشي، لكن وضوء صحيح هو ترك الواجب لا يؤثر في صحة العمل. لكن ترك الشرط هو الذي يؤثر عدمه في عدم المشروط. لو كنا رأينا البسملة لدرجة ان هي شرط في صحة الوضوء كنا قلنا تاركها وضوء باطل، لكن هي واجب من واجبات الوضوء زي ما ذهب كتير من الحنابلة ونقل القول ده ابن الجوزي في احكام النساء. على اي حال احنا هنمشيها كده، ان اول واجب من واجبات الوضوء النية، ثاني واجب من واجبات الوضوء البسملة، لحديث الامام احمد، حديث في المسند وابي داود باسناد حسن او صحيح، حسن او صحيح الالباني في الارواء رحمه الله وغيره طبعا، لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. طيب ايه بقى الواجب الثالث حسب ترتيب ابن الجوزي؟ قال النية، البسملة، المضمضة، الاستنشاق. الثالث المضمضة، الرابع الاستنشاق. طيب ايه الدليل على ان المضمضة والاستنشاق من واجبات الوضوء؟ احنا قلنا بردك في المختصر اللي قدمنا به في اخر الحلقة الماضية ان المضمضة والاستنشاق من واجبات الوضوء، من واجبات الوضوء. احنا قلنا الشوكاني قال كده، يجب على كل مكلف ان يسمي اذا ذكر وان يتمضمض ويستنشق، وتمضمض ويستنشق، فجعل المضمضة والاستنشاق من واجبات الوضوء. هو ده بردك مذهب الحنابلة اللي نقله ابن الجوزي، اللي نقله ابن الجوزي. طب ايه ادلتهم على ان المضمضة والاستنشاق من الواجبات ده؟ احنا بنعتبرهم سنة، يعني كلنا ماشيين على ان المضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء. من ادلتهم ان المضمضة والاستنشاق من جملة الوجه الذي امرنا بغسله في القرآن. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الانف والفم من الوجه لا شك، الانف والفم من الوجه بلا شك، كما ان العين من الوجه، كما ان العين من الوجه، وداخل العين ايضا من الوجه، وربما كان الارجح في غسل الوجه وعدم غسل داخل العين الا ما جاء عن ابن عمر وسيأتينا. فما يجيش يقول لا ده العين دي داخله لجوه مش باينه فيبقى مش من الوجه، والوجه ما واجه الانسان فالفم ده جوه ومش من الوجه. لا، لان العين بردك من الوجه ولم يرد اخراج العين من مسمى الوجه، فلا يخرج الفم من مسمى الوجه. طيب الحاصل ان الله عز وجل حينما امرنا في كتابه العزيز يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، كان من جملة الوجه المضمضة والاستنشاق، كان من جملة الوجه المضمضة والاستنشاق. طب أضف إلى ذلك الأوامر النبوية الثابتة عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في المسند وعند أبي داود والترمذي، قال صلى الله عليه وسلم: تمضمضوا واستنشقوا والأذنان من الرأس. تمضمضوا واستنشقوا، فهنا أمره والأمر يحمل على الوجوب ما لم تأتي قرينة صارفة، وما فيش قرينة. ده في ما يقوي ذلك إيه؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤثر عنه في أي وضوء نقله الصحابة عنه على كثرة الناقلين لصفة وضوئه أنه ترك المضمضة أو الاستنشاق مرة. كنا نقول تركه مرة دي قرينة على إن هي من المستحبات، لأن هي من المستحبات. على أي حال يبقى الآية الكريمة وأمر الله عز وجل فيها بغسل الوجه وإن الفم والأنف من جملة الوجه، ثم الأحاديث النبوية الشريفة والتي منها ما جاء في المسند عند أبي داود الترمذي بأسانيد حسان وصحاح، قال صلى الله عليه وسلم: تمضمضوا واستنشقوا والأذنان من الرأس. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم، مش استنشق بس، قال: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون، مش استنشق، ذا استنشق وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما فلا تبالغ إلا أن تكون. وده بيبين بردك فايدة هتجينا في الصيام إن شاء الله، يعني إحنا رمضان قرب أهو، إحنا في رجب، إن بردك لو واحد تناول قطرة عن طريق الأنف ودخلت في الجوف يفطر، لأن النبي قال بالغ إلا أن تكون صائما فلا تبالغ، لأن المبالغة دي ربما تفطرك، تدخل إيه؟ تدخل المية في الجوف من الأنف، يبقى مش بالضرورة اللي يفطر حاجة تخش الجوف من الفم فقط، لا، لو دخلت من أي مكان كان إلى الجوف تفطر لحديث وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. يبقى معانا الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، والأنف والفم من جملة الوجه، ومعانا حديث أحمد وأبي داود والترمذي وتمضمضوا واستنشقوا، وأيضا في المسند والشافعي وبالغ في الاستنشاق، الإمام أحمد والشافعي في الأم وراغرهم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. حديث أيضا ورد بإسناد حسن أو صحيح رواه النسائي وغيره إذا توضأت فانتثر، وده في الانتثار، ده في الانتثار، وده عكس الاستنشاق. فإذا كان الاستنشاق هو إدخال الماء في الأنف، فالانتثار هو إخراج الماء من الأنف. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما أمر بالاستنشاق وبالمضمضة أمر بالانتثار بعد الاستنشاق، وقال إذا توضأت فانتثر، إذا توضأت فانتثر. يبقى عندنا الواجب الأول من واجبات الوضوء النية، الواجب الثاني البسملة، الواجب الثالث المضمضة، الواجب الرابع الاستنشاق. واحد يقول كده بس انت نسيت حاجة، ايه اللي نسيناه؟ الايد، انت قلت الايد اللي هو غسل الكفين كده في الاول، انت بدأت على طول بالبسمة بالنية والبسملة والمضمضة والاستنشاق، طب واحنا بنغسل ايدينا في الاول دي ليه؟ ما جبتهاش ليه؟ احنا ما جبناهاش عشان دي مش من واجبات الوضوء، دي هتجينا ان هي من سنن الوضوء، غسل اليدين ثلاثا قبل الشروع في غسل الأعضاء المتقدمة. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا توضأ استوكف ثلاثا، كان إذا توضأ استوكف ثلاثا، يعني غسل كفيه ثلاث مرات، غسل كفيه كده. طب وما الواجب إيه؟ الواجب البدء بما بدأ الله به، وربنا بدأ بإيه في آية الوضوء في القرآن؟ بدأ بالوجه، يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ما قالش إيديكم الأول، أمال دي إيه؟ دي سنة، إنما الواجب أن تبدأ بما بدأ الله به، والله بدأ بالوجه ومن جملة الوجه المضمضة والاستنشاق، والسنة المفسرة لمجمل القرآن جاءت تبين ذلك. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وبدأ النبي بغسل الوجه، وبدأ من غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق، بالمضمضة والاستنشاق ثم غسل جميع الوجه. بعض العلماء ذكروا الحكمة في المضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه، قالوا يعني علشان يشوفوا هو يعني يمارس بحواسه كلها اختبار الماء ده، فبيحسه وبيستطعمه وبيشمه قبل ما يبتدي يشرع في غسل ما تبقى من أعضاء وضوء. سواء هي دي الحكمة أو مش دي الحكمة، احنا لينا ان دي واجبات الوضوء النية البسملة المضمضة الاستنشاق غسل الوجه. غسل الوجه ده الواجب الخامس. طيب ودليل غسل الوجه ما هو؟ الآية اللي لسه قايلين مفيش خلاف دي، يا ولدنا من إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وده بقى الواجب السادس من واجبات الوضوء. قال ابن الجوزي واليدين، واليدين، وما قالش إلى المرافق أو مع المرافق، لكن الشوكاني هو قال ويغسل يديه مع مرفقيه، فدخل المرافق في الغسل. وهل هي فعلا ما فيش إشكال في غسل الإيد؟ وطبعا لما تيجي تغسل الايد الواجب انك تغسل الايد من هنا لهنا مش من هنا لهنا، لان انت عملت دي سنة، غسل الكفين من هنا لهنا دي سنة. تيجي تقول لها انا ما دي اغسل بقى او اغسل من هنا لهنا ومش من هنا لهنا عشان انا غسلت في الاول كفيني، لا، انت غسلت الكفين دول سنة مش واجب. يبقى الواجب ان انت تغسل من هنا لهنا، فغسلك من هنا لهنا ده ملوش علاقة بالواجب، انت عملت ده سنة. زي بالظبط لو انت صليت ركعتين سنة قبل الظهر، تصلي الظهر اربع ركعات ولا تصليهم اتنين؟ هتصليهم اربعة. طب والاتنين اللي قبل كده دول سنة ما لهمش علاقة بالفرض، يبقى غسلك من هنا لهنا ده كان سنة ملوش علاقة بالفرض. الفرض انك تغسل من هنا، فلما تغسل ايديكم الى المرافق، يعني اغسل ايديا من هنا لحد هنا، والمرافق دي داخلة اللي هي ايه اللي احنا بنسميها الكوع، داخلة في الغسل. طيب هنا الآية بتدل على ان هي داخلة ولا مش داخلة؟ الآية محتملة، الآية محتملة، محتملة الى يعني تيجي لحد هنا وما تدخلش الايه الكوع، ومحتملة ادخال الكوع الى، زي ما اقول مثلا انا ذهبت الى قناة نور الحكمة، ممكن اكون ذهبت لحد عند الباب ورجعت ما دخلتش، وممكن محتمل اكون دخلت القناة. فالى محتمل دخول الغاية ومحتمل عدم دخولها، ايه اللي يبين دخلت او ما دخلتش؟ السنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم، السنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث بين لنا صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا في السنن، أن النبي عليه الصلاة والسلام أدار الماء، حديث أبي هريرة وحديث جابر، حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام أدار الماء على مرفقي وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، أدار الماء على مرفقي يعني وصل الماء الحاد ما دخلت المرافق في الغسل، وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، رواه الدار قطني وضعف أظن الشوكاني وغيره صراحة الشيخ الألباني. طيب فده دليل من أدلة الدخول إيه؟ أبو هريرة رضي الله عنه أيضا توضأ حتى شرع في العضد، دي الإيه؟ دي ده العضد، فتوضأ أبو هريرة حتى شرع يعني دخل الإيه؟ دخل المرافق وزيادة كمان، دخل الإيه؟ دخل العضد في الوضوء، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. حديث صحيح مسلم، حديث أبو هريرة ده في صحيح مسلم، وأيضا في الصحيحين من حديث عثمان، وفي بعض طرق حديث عثمان اللي أصله في الصحيحين إن هو توضأ حتى مس أطراف العضدين، يعني هنا حتى مس أطراف، فالمرافق دخلة دخلة، يعني أدار الماء على مرفقي حتى شرع في العضد كحديث أبو هريرة، أو الحديث عثمان اللي أصله في الصحيحين مس العضد العضدين، دي كلها نصوص بتبين إن الغاية داخلة في الغسل، دي نصوص تبين أن الغاية داخلة في الغسل. يبقى هنا الواجب رقم 6 وغسل اليدين مع المرفقين، غسل اليدين مع المرفقين. طيب الرقم 7 بقى يا شباب مسح الرأس، مسح الرأس للآية يا أيها آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق يعني مع المرافق وامسحوا برؤوسكم، ده الواجب السابع، ده الواجب السابع، امسحوا برؤوسكم. طيب هل المسح بالرأس تمسح الرأس كلها ولا تمسح بعضها؟ ثبت في السنة الصحيحة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح فأقبل وأدبر ثم أقبل، أو أقبل وأدبر ثم أقبل، فعلى حسب فهم اختلاف فهم العلماء للنص ده، يعني استوعب بالمسح جميع الرأس، استوعب بالمسح جميع الرأس. واحد يقول لا تم هو ده يعني الباء هنا ممكن تكون للتبعيد، امسحوا برؤوسكم يعني ببعض الرأس، ببعض الرأس. من العلماء اللي قالوا لا، اللي قال بكده ده مذهب ضعيف في اللغة، والباء دي تفيد الالتصاق، يعني تمسح في حال التصاقك التصاق اليد بالرأس، التصاق اليد بالرأس، فامسحوا برؤوسكم يعني استوعبوا جميع الايه كما جاءت السنة. واحد يقول ما هو ثبت في صحيح مسلم ان من حديث ابو هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام أدخل يده من تحت العمامة فمسح بمقدم رأسه ثم أكمل على العمامة ولم ينقض العمامة. نقول له آه يبقى دي هنا فيها مسح بعض الرأس وإنك تكمل على العمامة وإنك تكمل عنه، وده ما خرجش عن اللي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في استيعاب المسح لأغلب الرأس مقبلا ومدبرا مقبلا ومدبرا. أدخل يده من تحت العمامة ومسح مقدم رأسه أو مقدمة الرأس وأكمل على العمامة ولم ينقض العمامة، ما شلهاش. فده يعني يمكن يكون حجة لمن يقول بجواز مسح البعض، يبقى حجة إذا قال أنا همسح البعض وهكمل على العمامة، همسح البعض وهكمل على العمامة. طيب، وهل للمرأة أن تمسح على خمارها؟ هل للمرأة أن تمسح على خمارها لو لبس خمار؟ هو إذا اعتبرنا إذا صح وسلمنا أن العلة في عدم نقض العمامة خلعها هي المشقة في النقض والمشقة في لبسها مرة أخرى أو تكويرها مرة أخرى أو ارتدائها مرة أخرى، هذا ده في مشقة، عشان كده بنقول امسح من تحت العمامة وكمل على الباقي وما تنقضش العمامة. هل هذه العلة هي بالفعل علة المسح على العمامة بهذه الكيفية؟ لو كانت كده وهيكون ده نفس العلة هي في المسح على الخمار، ممكن المرأة برضه يكون خمارها ده مشكلة، عاملاه بدبابيس كده ودبابيس كده ودبابيس كده ومش عارف ايه، وبدل ما تشيل الدبابيس دي وتحطها تاني تبقى فيها مشقة، فممكن برضه تبقى نفس العلة موجودة في خمار المرأة او في بعض انواع اخمرة المرأة. ممكن، ولو قلنا ان الحكم يدور مع علتي وجودا وعدما يبقى يجوز ان المرأة تمسح بعض الرأس من تحت الخمار وتكمل على الخمار، لا سيما هذا من حيث النظر. من حيث الأثر جاء أخرج ابن المنذر عن أم سلمة، أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تمسح على خمارها، وأيضا لعموم ما جاء في المسح على الخمار وإن كان ده خمار حتى الرجل، يعني ما يخمر برأسه من العمائم أما الكلنسوة الطائية يعني الطائية هل بردك يمسح على الطائية او ما في حكم الطائية؟ لا ما يمسح. ليه؟ لان دي ما فيش مشكلة في نقضها، ده يعملها كده تتشال حطها كده تتحط ما فيهاش مشكلة. ماشي. طيب، على اي حال ده الواجب السابع من واجبات الوضوء، ويجزئ مسح بعضه والمسح على العمامة وظاهر كلام الشوكاني في الضرر ان هو مسح مش مسح البعض مطلقا، لا ده مسح البعض مقيدا ذلك بالمسح على بالتكميل على العمامة، لحديث أبو هريرة عند مسلم أنه رأى النبي أدخل يده من تحت العمامة مسح مقدمة الرأس وأكمل على العمامة ولم ينقض العمامة. طيب، الواجب الثامن من واجبات الوضوء وهو غسل الرجلين. غسل الرجلين للآية، غسل الرجلين وأرجلكم إلى الكعبين، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين طبعا قراءة وأرجلكم وقراءة وأرجلكم وأرجلكم بالنصب وأرجلكم بالجر قراءتان مشهورتان صحيحتان متواترتان قال بهما العلماء يعني من حيث الفقه ومن حيث أنهما قراءة معتمدة. والعلماء قالوا وأرجلكم يعني اغسلوا أرجلكم لما كانت منصوبة معطوفة على المغسول فتغسل، يا ولدنا إذا كنتم أصلاح فاغسلوا وجوهكم مفعول به، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق برضك دي مغسولة منصوبة، وامسحوا برؤوسكم دي ممسوحة يبقى مجرورة لأن الباء حرف جر والرأس منصوبة بالباء وعلامة الجر الكسرة برؤوسكم ماشي، وأرجلكم يبقى هنا معطوفة على المغسول عشان منصوبة يبقى تغسل، ولما قال وأرجلكم صارت معطوفة على المجرور تمسح. فالعلماء قالوا بقى بالمذاهب المختلفة نتيجة القراءتين دول، فقالوا ان الرجل تغسل، وناس قالت الرجل تمسح، وناس قالت ده يجمع بين المسح والغسل كما ذهب لذلك ابن حزم، وناس قالت ده تغسل في حالة عدم لبس الخف او الجورب، وتغسل في حالة وتغسل في حالة عدم لبس الخف والجورب، وتمسح في حالة لبس الخف او الجورب ماشي. ويبقى هنا القراءة دي لما قال امسح قصد بيها امسح لما تكون هناك ما يوجب المسح، واغسل حينما يكون هناك موجب للايه للغسل. يعني باختصار الرجل دي ما فيهاش مشكلة لو مش لابس شراب او خف يبقى اغسل رجليك او اجمع بين الغسل والايه والمسح، يعني ما تحطش رجليك تحت العرفية والمية تنزل وخلاص، لا دلك، يبقى انت عملت بالقراءتين غسلت ومسحت دلكت ماشي. طيب يبقى هنا ده ايه، ده على قراءة ارجلكم وارجلكم، او افرد انت لابس شراب او جورب جورب يعني اللي هو الشراب او خف، طبعا بالشروط لابسه على وضوء، لابسه على وضوء، فتمسح يوم يوم بليلة للمقيم وثلاث ايام للمسافر وثلاث ايام للمسافر، ويبدأ هل المسح هل عد اليوم يبدأ من المسح ولا يبدأ من اللبس؟ وجهين في مذهب احمد اظهرهما والله اعلم انك تبدأ من بداية المسح، تبدأ تحسب من اول ما بتمسح، من اول ما بايه لو ما بتمسح على الخف، وان انت تكون لابس الخف او الجورب على طهار. صحيح حسن كتير من العلماء زي الشيخ احمد شاكر وقبليه العلامة جمال الدين القاسمي، وصحح ده وتناوب ايضا على نفس الرسالة بتاعت المسح على الجوارب الشيخ الالباني، فتصحيح احاديث جات في المسح على الجوارب وصحح بعضها في الارواء، وده اصلها عند ابي داود زي ان هو مسح على الجوربين والنعلين. بعض اهل العلم قال لا زي الشيخ السعد حفظه الله قال ما فيش حديث صح في المسح على الجورب، وان كان ده من حيث الاثر، وان كان من حيث النظر هو في معنى الخف، هو في معنى الخف، يعني لو هتمسح على الخف فالاحاديث اللي جات متواترة عن نحو من 40 صحابي بيروى عن النبي عليه الصلاة والسلام المسح على الخف خلافا للشيعة الروافض الذين لا يقولون بذلك، وما لا بيقولوا كلا لغيرهم، يا ريت حتى الاختلاف بين وبينهم في الفرع ده رسكت مسألتهم. فبيقول هو في معنى الخف اللي جه متواتر وروي متواترا او جاء متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من ذلك حديث المغيرة بن شعبة في صحيح مسلم وغيره ان النبي عليه الصلاة والسلام هو كان بيوضئ النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين جي عند الرجل بينزع الخف عشان يوضي النبي ويغسل له رجله، فقال له لا دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح على الخف واكتفى بذلك صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. طيب يبقى الرجلين من واجبات الوضوء، يغسلها في حالة ما فيش خفاف ولا جوارب، ويمسحها في حالة وجود جوارب أو خفاف، بشرط ان يكون لبس الجورب او الشراب يعني او الخف على طهارة، توضى ولبس، ويكون يوم بليلة للمقيم وثلاث ايام بلاليهم للمسافر. وده مسألة هتيجي منفردة، بس انا حبيت اقول علاقة دي بقراءة الجر والنصب هنا. طيب في خلاف تاني في غسل الرجل، هل الكعبان يدخلان في الوجوب في الغاية؟ ما احنا قلنا برضك نفس الاشكال، ايديكم الى المرافق، هل المرفق دخل في الغسل ولا مش دخل؟ جبنا الاحاديث اللي بتبين انه دخل في المرافق داخله، زي أدار الماء على مرفقي حتى شرع في العضد مس أطراف العضدين، حديث عثمان وحديث أبو هريرة وحديث جابر رضي الله عنهم أجمعين كما تقدم معنا ذلك. طيب هل الكلام ده الخلاف ده وارد برضك على قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين؟ فهل الكعبين داخلين في الغسل ولا مش داخلين؟ ده مسألة خلافية تانية. جاءت السنة تبين أن الأزهر في هذا الفهم هو دخول الكعبين، والكعبين هما العظمتين اللي في جنب الرجل من تحت، العظمتين اللي زي دول كده في جنب الرجل من تحت، مش الكعبين اللي هو كعب الرجل احنا بنسميه الكعب، ده العقب وفيه عرقوب وفي الجنبين ده الكعب ماشي. يبقى اللي تحت خالص اللي بندوس عليه ده اسمه عقب، انقلب على عقبين خسر الدنيا والآخرة، وقع على عقبين. اللي فوقيه ده اسمه عرقوب، اللي في الجنبين يعني فوقيه من ظاهر القدم ده اسمه العرقوب، واللي في الجنبين دول اسمهم الكعب. هل الكعبين داخلين يعني اغسل لحد العظمتين دول ودخل العظمتين في الغسل، ولا لحد قبل العظمتين الى الغاية داخله في الغسل ام غير داخلة؟ بينت السنة ان هم داخلين. من ذلك ما ثبت في الصحيح او في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام كان في بعض اسفاره فيعني نادى المنادي حي على الصلاة، وكان الوقت اوشك على الخروج والصحابة عايزين يلحقوا يتوضوا بسرعة، فبدأوا يمسحوا على الكعبين ويمسحوا على العراقيب، واحيانا بعضهم يمسح على بطن رجله من تحت ما يستوعبش الغسل البطن او الكعب او العراقيب. فثبت في الصحيحين ويل للاعقاب من النار، النبي عليه الصلاه والسلام كده قال كده، او ارسل بعض ارسل منادي يقول للناس ويل للاعقاب من النار، ويل للاعقاب من النار، وفي بعض الروايات ويل للعراقيب من النار، وفي بعض الروايات ويل لبطون الاقدام من النار. والاغلب دي اصلا في الصحيحين، واللي خارج الصحيحين صحيح الالباني في صحيح الجامع وفي غيره ماشي. فبين كده ان لابد ان تستوعب بالغسل ايه البطن الرجل والعرائب والكعوب، لا سيما وقد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تدعى امتي يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء. واصل الغرة البياض اللي فيه اللي في جبهة الخيل، والبياض اللي في رجله من تحت، مش بتلاقي كده فوق الحافر بتاعه، احيانا تلاقي حصنة وخيل فيها حتة بيضة، فالبياض ده تدعى امتي يوم القيامة غرة محجلين. حتى في بعض الروايات يا رسول الله كيف تعرف امتك من الامم دي ازاي تعرفهم؟ قال رأيت لو ان رجلا له خيل يعني غرة محجلة في خيل بهم بهم هل لا يعرف خيله؟ يعني لو في خيل سودة خالص وشها ورجليها وفي وسطها خيل في جبهتها بياض وفي رجليها بياض، مش هيعرف خيله؟ قال انا هعرف امتي كده، لان امتي تدعى يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء. حتى لو قلنا ان الزيادة فمن اراد ان يطيل غرلته فليفعل، ان ده من كلام ابي هريرة، لكن ده فهم ابو هريرة ايضا للنص، لان ده معنى كده ان الغاية دي داخلة في الغسل، لكن هي المشكلة مش داخلة في الغسل، هي داخلة لكن هل داخلة وجوبا ولا داخلة استحبابا؟ حديث ابو هريرة اللي هو في الصحيح او في الصحيحين تدعى امتي يوم القيامة غرة محجلين، ده يبين ان الغاية داخلة استحبابا، لكن ويل للاعقاب والعراقيب وبطون الاقدام ده فهم من كتير من العلماء ان النبي مش هيتوعد بالويل على شيء ترك شيء مستحب، ده اكيد تركوا شيء واجب، فكون هم تركوا العراقيب يبقى اكيد دي مظنة ترك الايه الاعقاب، وكونهم هم تركوا لو ان العقب اللي هو تحت خالص اللي احنا بنسميه الكعب، لو هم تركوا ده من باب اولى تركوا الكعب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يتوعد كل من ترك جزئية من جزئيات الوضوء في الرجل بالنار، دليل على ان دي واجبة. دليل على ان دي وجب، لان الواجب هو اللي تاركه يأثم ويستحق الوعيد، يستحق الوعيد. على اي حال ان دي ده اللي استدل بكتير من العلماء منهم الشوكاني على دخول الغاية في الغسل في غسل الرجلين. يبقى واجبات الوضوء: البسملة، النية، البسملة، المضمضة، الاستنشاق، غسل الوجه، غسل اليدين الى المرفقين على الراجح، سبعة مسح بعض الرأس والمسح على العمامة، تمانية مسح غسل الرجلين ويجزئ وله المسح على الخفين والجوربين كمان على الراجح لانهما في حكم الخفين. ده بالنسبة لتمانية وتسعة وعشرة، دول بقى اللي فيهم خلاف يعني ظاهر بين الحنابلة وبين أهل العلم، وهو الواجب التاسع اللي هو الترتيب، والواجب العاشر الموالاة. الترتيب ده بالفعل ممكن يكون واجب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الثابت في صحيح مسلم من حديث جابر في صفة حجة النبي: أبدأوا يا بدأ الله به، أو ابدأوا بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فربنا بدأ بالصفا، فالنبي بدأ بالصفا قبل المروة في السعي بين الصفا والمروة. وتلا هذه الآية بعد أن قال بين يدي تلاوتها: أبدأوا بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر. فأيضا إذا كان ده حال النبي في هذه المناسك، فحاله أيضا في كل حال لا سيما الوضوء أن يبدأ بما بدأ الله به. فكلما بدأ بما بدأ الله به، ثنى بما ثنى الله به، فهذا يستلزم الترتيب ولا بد. على أني أقول أنه لم يروى بسند صحيح صريح عن النبي عليه الصلاة والسلام من صفة وضوئه إلا الوضوء المرتب. فإيه ورد في حديث أظن عند النساء أو بدبود أن خالف فيه الترتيب، خالف فيه الترتيب، لكن بعض العلماء قالوا بشذوذه، قالوا بشذوذه أو نقارته. الحاصل أن ده في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام الترتيب، ممكن نقول كده أن هو بدأ بما بدأ الله به، وأن هو صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ وضوءا إلا وضوءا مرتبا، ولم يؤثر عنه بسند صحيح خالي من الشذوذ أو العلة إلا الوضوء المرتب ده، لم يروى من طريق صحيح وضوء غير مرتب. الواجب العاشر والأخير من ترتيب ابن الجوزي رحمه الله الموالاة. الموالاة يعني ايه؟ الموالاة والتتابع يعني هم قالوا ان انت لما تيجي تغسل يعني مثلا تتوضى، غسلت، اتمضمضت واستنشقت وغسلت وشك، ما تروحش بقى تعمل شغلانة ومش عارف ايه وتيجي تكمل، بحيث ان ايه تقطع ما بين غسل الوجه وغسل الايد بمسافة يجف معها العضو الايه الاخير او الاعضاء. يعني رحت مثلا تعمل شاي وتعمل قهوة وتعمل مش عارف ايه، كان الوضوء نشف من على وشك، قلت اما تروح اكمل وضوء بقى، قمت غاسل ايديك وغاسل. فابن الجوزي يقول ده كده ترك واجب من واجبات الوضوء، ترك واجب من واجبات الوضوء. فيعني هو احسن احوال ان يكون اثم. هل الكلام ده يسلم لابن الجوزي ويسلم للحنابلة ام خالفهم بعض أهل العلم؟ لا شك أكيد أن المالكية خلفوهم لما رواه مالك في باب الموالاة أو كتاب الموالاة في الوضوء، وما رواه بأسانيد صحاح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه توضأ في بيته ولم يغسل رجليه، ثم ذهب إلى السوق فوجد جنازة فغسل قدميه ثم صلى عليه. فهنا لو الموالاة واجبة مع شدة تحري عبد الله بن عمر للسنة، بل كان بيتحرى السنة حتى في السنة الجبلية اللي النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يفعلها يعني على سبيل المداومة، ولم يفهم ولم يعرف منها وجه قربة، بل فعلها جبلة، يعني مش لقى شجرة هتخبط فيه فالنبي وقت وعدى، يجي ابن عمر والشجرة اتشالت، يجي ابن عمر والشجرة اتشالت بس في المكان ده يجي يوطي. يعني هو يعني متحري تحري دقيق لأفعال النبي حتى الجبلية اللي ما فيهاش وجه كربة. فلو كان هو شايف ان الموالاة دي واجبة كان من باب أولى حافظ عليها، كان من باب أولى حافظ عليها. على أي حال هي مسألة خلافية، ولو قلنا ان الموالاة مش واجبة وقلنا ان الواجبات تسعة من غير الموالاة، ممكن نضيف واجب عاشر هو مسح الأذنين. ليه؟ للحديث المتقدم في المسند وغيره، الأذنان من الرأس، تمضمضوا واستنشقوا والأذنان من الرأس. حتى ان الكتاني في كتابه النظم المتناثر في الحديث المتواتر قال ان الحديث ده بلغ حد التواتر، لعله عنده، لان انتوا عارفين ان حد المتواتر محل خلاف، هل في كل طبقة يروي 4 عن 4 عن 4 ولا 10 عن 10 عن 10 يزيد ما يقلش، ولا 40 ولا 70، اختلفوا زي ما احنا قلنا في شرح البيكونية هنا في قضاة نور الحكمة. طيب يبقى هنا عندنا، هل الأذنان من الرأس أم لا؟ الحديث اللي في المسند وغيره صاحب برضك الشيخ الألباني وغيرهم وغيره أيضا، الأذنان من الرأس، تمضمضوا واستنشقوا والأذنان من الرأس. فأنا قلت في اللقاء اللي فات إن الأذنان، أن الأذنين من الرأس أو حديث الأذنان من الرأس حديث أفاد مجموعة أحكام أو عدة أحكام. إيه هي؟ إن لو زي ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الأذنين من الرأس، يبقى إذا كان مسح الرأس واجب من واجبات الوضوء يبقى مسح الأذن واجب، لأن الأذنين من الرأس. طيب وإن إحنا إذا كان الرأس تمسح مرة واحدة يبقى الأذن تمسح مرة واحدة، حتى إذا يعني غسل أعضاء الوضوء 3 مرتين مرتين أو 3 3 في كل مرة يمسح الرأس مرة واحدة، يعني توضى مرة مرة تمسح الرأس مرة واحدة، توضى مرتين مرتين تمسح الرأس مرة واحدة، توضى 3 3 تمسح الرأس مرة واحدة. ولهذا قال الشوكاني في الدرر ويستحب التثليث في غير الرأس، في مستحبات الوضوء يستحب التثليث في غير الرأس وإطالة الغرة والتحجيب وتقديم السواك. فهنا قال الأذنان من الرأس، يعني إذا كانت الرأس حكم مسح الرأس واجب يبقى مسح الأذن واجب، إذا كانت الرأس تمسح يبقى الأذن تمسح لا تغسل، إذا كانت الرأس تمسح مرة واحدة يبقى الأذن تمسح مرة واحدة. يبقى أيضا إذا كان الواجب هي مسح الرأس بمسح بماء واحد، مسح الرأس بماء واحد مع الأذن وعدم أخذ ماء جديد منه، ده الواجب، لأن الأذنان من الرأس، مش هاخد مية وامسح بها رأسي واخد مية امسح بها ودني. وده طبعا بيرد على المواسوسين، كونها تمسح بيرد على المواسوس اللي بيغسلها ويقطعها من الغسل، وكونها تمسح مرة واحدة بيرد على المواسوس اللي يقعد يمسح 50 مرة لحد ما يقلع ودانه وملص ودانه من دماغه. فالأذنان من الرأس أفاد الكلام ده، أفاد الكلام. طيب يبقى احنا عندنا كده واجبات الوضوء 10 ومستحبات الوضوء 10. احنا تقريبا خلصنا واجبات الوضوء اللي قالها ابن الجوزي رحمه الله. يبقى ان احنا نتكلم في مسنونات الوضوء. لو عايزين حد عنده اي سؤال قبل ان ندخل في مسنونات الوضوء، لو حد عنده اي سؤال او اثناء الشروع في المسنونات حد عنده اي سؤال نتكلم فيه، ماشي مفيش مانع. مسنونات الوضوء 10 زي واجبات الوضوء 10 عند ابن الجوزي في الإرواء في أحكام النساء المشروح في الكتاب الإرواء شرح أحكام النساء، هي برضك مسنوناته 10. مسنوناته 10 إيه هي السنة؟ ما قال إيه؟ قال 1 غسل اليدين 3. قبل إدخالهما في الإناء. أنا بقول غسل اليدين ثلاثا وغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء. ده غسل اليدين ثلاثا ده من المستحبات، لكن قبل إدخالهما في الإناء محل اختلاف بين أهل العلم. هو حديث أبو هريرة في الصحيحين وغيرهما: إذا قام أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. إنه لا يدري في بعض الوقت إنه لا يدري أين باتت يده، إنه لا يدري أين باتت يده. فده من العلماء اللي قالوا بالوجوب منه اللي قالوا بالاستحباب، وده أمر لو استحباب أو على الوجوب أمر مطلق ملوش علاقة بالوضوء. يعني سواء أنت قايم من النوم هتحط إيدك في الإناء عشان تشرب يبقى تغسلها ثلاثا، عشان تتوضى يبقى تغسلها ثلاثا، علشان أي غرض آخر تاخد مية تحطها في العجين تعجن وتلت وتعجن مفيش مشاكل، يعني يبقى ده ملوش علاقة بمسنونات أو واجبات الوضوء، ده أمر مستقل. إذا قام أحدكم من نومه فده هيروح هياكل برضك يغسل يديه ثلاثا قبل وضعه في الطعام، إنه لا يدري لعلة إنه لا يدري أين باتت يده. لذلك بقول إن الأولى إن يقول غسل اليدين ثلاثا قبل الشروع في غسل الأعضاء المتقدم زي ما قال الشوكان. ليه؟ لحديث إن هو كان صلى الله عليه وسلم إذا توضأ استوقف ثلاثا، يعني غسل كفيه ثلاثة. كان صلى الله عليه وسلم إذا توضأ استوقف ثلاثة، فدي سنة. طب والواجب أن يبدأ بما بدأ الله به بغسل الوجه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وسواء غسل إيديه ثلاثة أو ما غسلهاش، لما يجي يغسل إيديه إلى المرفقين هيغسل من هنا لهنا زي ما احنا قلنا. ماشي. يبقى أول حاجة غسل اليد في ترتيب ابن الجوزي. أما الشوكاني قال يستحب التسليس في غير الرأس وإطالة الغرة والتحجيل وتقديم السواك وتقديم السواك وبس خلاص. قال يستحب التسليس في غير الرأس وإطالة الغرة والتحجيل وتقديم السواك والتيمم. ده تقريبا مستحبات الوضوء اللي قال عليها الشوكين. التسليس في غير الرأس يعني يتوضأ مرتين مرتين أو ثلاثة ثلاثة، وده كلام هيجيب من ابن الجوزي. في غير الرأس في كل حالة هيمسحها مرة. وإطالة الغرة والتحجيل لحديث تدعى عمتي المتقدم معنا في الصحيحين وغيره من حديث أبو هريرة: تدعى عمتي يوم القيامة غرة محجرين من أثار الوضوء. قال أبو هريرة: فمن أراد أن يطيل فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. وإطالة الغرة والتحجيل وتقديم السواك، لأن ده جه متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء، كما جاء في بعض الروايات وأصل الأحاديث في الصحيحين وغيرهم. طيب، وتقديم السواك والتيامن. التيامن. طيب، ناخد اتصال. سلام. تفضل يا أخي سعيد.
السلام عليكم.
تفضل يا أخي سعيد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حضرتك كنت حجيت وبعد ما حجيت يعني خدت ضربة شمس، فما قدرتش يعني أصوم ثلاث أيام، لأن أنا مثلا ما كانش معايا حق الأضحية، فما قدرتش أصوم ثلاث أيام في الحج ورجعت. أعمل إيه؟
تصوم هنا الثلاث أيام. صمت هنا السبعة لما رجعت؟
صمت السبعة. صم ثلاثة تاني؟
صم ثلاثة واستغفر ربنا بقى وتوب.
ايه؟
صم ثلاثة واستغفر ربنا على تأخيرك للصيام، بس صم ثلاثة ايام تاني هنا خلاص. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: وما امرتكم به من امر فاتوا منه ما استطعتم. فانت لم تستطع هناك فتستطيع هنا ان شاء الله. طيب، يبقى غسل اليدين بدأ في مسنونات الوضوء ابن الجوزي. قال واحد غسل اليدين لحديث كان إذا توضأ استوقف ثلاثا، اثنين السواك لحديث لولا أن أشق على أمتي، ثلاثة المبالغة في المضمضة والاستنشاق للحديث المتقدم في المسند وغيره، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فلذلك قال ابن الجوزي قال ابن الجوزي رحمه الله، لأن قلت في المسند، هو في المسند فعلا والشافعي، أنا قلت أحسن أكون واهمت يعني في عزمي للمسند، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أيضا أربعة، تخليل اللحية، تخليل اللحية، يبقى واحد غسل اليدين ثلاثا، وبعدين ثلاثا دي بردك لو توضى مرة مرة أو مرتين مرتين أو ثلاثة ثلاثة، لما يجي يغسل إيديه في الأول يغسلها ثلاثة، يعني هيتوضى ثلاثة يبقى إلا يبقى ثلاثة، هيتوضى مرة مرة يبقى يغسل بردك إيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه فيما أعلم أنه استوكف إلا ثلاثا استحبابا. ماشي؟ طيب، يبقى غسل اليدين ثلاثا، السواك لحديث لولا أن أشق على أمتي، المبالغة لحديث وبالغ في الاستنشاق أخرجه الشافعي في الأم وأحمد في المسند إلا أن تكون صائما، تخليل اللحية لأنه صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود وغيره كان يخلل لحيته صلى الله عليه وسلم، كان يخلل لحيته صلى الله عليه وسلم. طيب، خمسة، غسل داخل العينين، غسل داخل العينين، ده ورد عن ابن عمر، ورد عن ابن عمر، وتكلم كتير من أهل العلم في ما فعله ابن عمر أو في فعل ابن عمر هذا، من 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 الذين تكلم في هذا الفعل ابن القيم رحمه الله، فكأنه عايز يقول ان دي مسألة خاصة بابن عمر، يعني هذه رآها لنفسه، شيء ارتآه لنفسه لم يلزم به احدا. طيب، سؤال ام محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، انا كنت بتوضى طول عمري يعني من الوضوء بتاعي اتوضى اغسل الكفين الايدين الاول واكمل عليهم، هل في ده يعني خطأ بحيث الصلاة ما تقبلش؟
أسأل الله عز وجل أن تكون الصلاة صحيحة ومقبولة، وغفر الله لنا ولك وعفى الله عنا وعنك.
أمين يا رب العالمين. ملهاش أي معالجة ولا أي حاجة؟
لا، أنت بس حدي بتبين لك بقى يا أخت محمد أهمية العلم.
نعم.
أن أنت بتبين أهمية العلم. أن أنت حضرتك بقى يعني إيه تتعلمي، تشوفي بقى من هنا وطالع فقه الطهارة وفقه الصلاة وإيه شروط صحة الصلاة وشروط صحة الطهارة واجبات دي واجبات دي
بإذن الله.
وبرضك احنا داخلين على الصيام، حضرتك تسألي برضك ربما تكون في بعض الحاجات بتعمليها ربما تؤثر في صحة الصيام او تجرح او تخرق هذه الجنة، فحضرتك بقى تسألي علشان ما تسيبيش نفسك السنين الطويلة دي وبعدين تيجي نقع بقى في حيص بيس.
أيوة.
في امور فيها مخالفات كبيره.
معنى انا عندي ابن بسم الله ما شاء الله ربنا يحفظه ومتفكر في الدين وعنده كل الكتب الدينيه.
ما شاء الله، ربنا ينفعك بيه في الدنيا وفي الاخره.
ربنا يعافيني يا رب.
اللهم امين
يا رب.
اللهم
شكرا، بارك الله.
العفو العفو.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام. يبقى مسنونات الوضوء، غسل اليدين، السواك، المبالغه في المضمضه والاستنشاق، تخليل اللحيه، غسل داخل العينين، ودي ما ثبتش فيها حديث صحيح صريح، وإنما جاء ذلك عن ابن عمر كأنه ارتأى ذلك لنفسه ولم يلزم به أحدا ولم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يوافقه عليه جمهورا من أهل العلم. أيضا التيامن، البدء باليمين، ليه؟ لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في كل شيء، في طهوره وتنعله في كل شيء، فلما يجي هو يغسل يديه يغسل يبدأ باليمين، لما يجي يغسل رجليه يبدأ بالإيه؟ باليمين، لو هو هيمسح الودن دي قبل دي يبقى يمسح الودن اليمين قبل الشمال، هيمسح الاثنين مع بعض مفيش مشاكل. ده بالنسبة للبدء باليمين. أخذ ماء جديد للأذنين، احنا قلنا الواجب ان هو مية واحدة هيمسح بها رأسه وأذنيه، هي ماء واحد يمسح به رأسه وأذنيه بماء طيب افرض هو مسح رأسه بماء واخذ ماء جديد للأذنين، دي من المستحبات وعمل الواجب. لو هو خد مية واحدة مسح بها رأسه وأذنيه كده عمل الواجب، لكن افرض بقى هو مسح الرأس بماء واخذ ماء جديد للأذن، ده اعتبره مستحب. إذا احنا قلنا الأذنان من الرأس وطبعا في لعله في الترمذي ان بعض الاحاديث اللي فيها اظن ابن لهيعة او غيره باب عليها الترمذي باب اخذ ماء جديد للأذنين، اخذ ماء جديد للأذنين. على فرض صحة هذه الاثار عند الترمذي وغيره فدي محمولة على الاستحباب، هذه الاثار محمولة على الاستحباب. من مسنونات الوضوء السنة الثامنة التي ذكرها ابن الجوزي ولا أعلم عليها دليلا، هو مسح العنق. مسح العنق لا أعلم عليها دليلا الآن. تخليل أصابع تخليل ما بين الأصابع، تخليل ما بين أصابع اليدين أو أصابع الرجلين، أصابع الرجلين. أيضا لحديث أنه كان يدلك ما بين أصابع رجليه، ما بين أصابع رجليه بخنصره صلى الله عليه وسلم، وحديث صحيح الشيخ الألباني في صحيح الجامع. ده السنة التاسعة. السنة العشرة والأخيرة الغسلة الثانية والثالثة. الغسلة الأولى هو دي الواجب، وأظن ده ورد في حديث عثمان الثابت في الصحيحين، وهو في الصحيح باب من توضأ مرة مرة، من توضأ مرتين مرتين، من توضأ ثلاثا ثلاثا. وقطع حديث عثمان فيما أعلم في أكثر من باب ليدلل على أن ما فوق المرة مستحب. الواجب أن يتوضأ مرة مرة، الواجب أن يتوضأ مرة مرة، وما فوق المرة يبقى ده إيه؟ مرتين مرتين. ما فوق المرة ده طبعا. احنا طبعا عدينا الساعة، اظن الاخ حسام اظن الاخ حسام مش عايز اقول نام عشان ما شردلوش يعني على الملأ. احنا كده عدينا الساعة، نكتفي بهذا القدر ونلقاكم بخير وعافية في لقاء جديد اخر حول هذا الكتاب الطيب المبارك الارواء شرح أحكام النساء. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.